أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك كان نقد من المذنعين أيضا للوجه الأول لصاحب الحكاية. الوجه الأول لصاحب الحكاية صور صعب الكفايه في الوجه الاول للقسم الاول. القسم الاول في الكرامه في العبادات لما لا بدل لها، فصور صعب الكفايه بان الترك فيه مصلحه ارجح من الفعل، وان حقيقه النهي يرجع صورة إلى الأمر بالترك، فيكون من بعض تداخل المستحبات مثلا لما جرى. ميزة يعني يسجل طبعا هذا الوجه الذي يتبنى صار كفاية، يتبنى أنه يعم القسم الثاني بعد، يمكن ان يعتمد في القسم الثاني من الكراهه والعبادات وهو ما له بدل. هنا يسجل بانه يقضى على صاحب الكفايه بان التزاحم بين النقيضين او المتلازمين دائما أو الضدين الذين لا ثالث لهما، التزاحم غير معقول. التزاحم بين النقيضين غير معقول، ولا بين المتلازمين دائما، ولا الذي يعني تلازمهما دائما، ولا بين الضدين الذين لا ثالث لهما. لماذا غير معقول؟ لان في النقيضين بالتالي سوف يرتكب احدهما فتحصيل حاصل، يعني نصور تزاحم ولا بدية مراعاة مثلا احدهما، وبالتالي احدهما لا مكان حاصل في النقيضين فتحصيل حاصل. وفي المتلازمين بتلازم دائما هكذا ايضا، لانه تزاحم بينهما، ودائما هذين متنافرين ودائما متلازمين، فبالتالي ما يتصور يعني تعارض يصير بينهما دائما، لانه تزاحم تعارض لا تؤذيه، يقول امر للتعارض سواء في النقيضين او يعني ما صوره من تزاحم في النقيضين يقول الى التعارض، او في المتلازمين ايضا يقول الى التعارض الى التعارض. وكذلك الضدين الذين لا ثالث لهما، الضدين الذين لا ثالث لهما الا ان على احدهما يقع لا ثالث لهما، فبالتالي في هذه المواد لا تزال. هذه كبرى ذكرها المذنعين هنا وسجلها نقدا على بعض الناس. سيد الخلد رحمه الله عليه الكبرى يرتضيها من الميزانيه، لكن يشكل عليه صغرويا في المقام لا انطباق لها. صغرويا في المقام لا انطباق لها، فلا تسجل اشكال على صغر كفايه. لماذا صغرويا في المقام لا انطباق لها؟ يقول لأنه هنا النقيضين ليس نقيضين، هنا فعل الصلاة وفعل الإمساك بقصد التقرب يمكن، ويمكن بدون قصد التقرب في جانب الوجود. الإمساك وحركات الصلاة يمكن أن تكون، يمكن أن تكون، يمكن أن تكون نعم لقصد التقرب، يمكن أن تكون غير قصد التقرب. فالفعل يمكن أن يقع نحوين، ويمكن ان يكون ترك الانفاق وترك الصلاة. اذا عندنا ثلاث خيارات لا خيارين، فاذا المقام ليس من النقيضين او المتلازمين او الضدين الذين لا فائده لهما، دائما خيارات ثلاثيه، خيارات ثلاثيه، فعل العباده بقصد التقرب او بدون قصد التقرب او الترك. فيمكنه لا ياتي بالعباده ولا ياتي بالترك، وياتي بالعباده بلا قصد التقرب. امساك، فاذا المقام ليس من النقيضين او المتلازمين دائما او من الضدين الذين لا فارق لهما، ليس المقام من ذلك، لانه يمكن خيار ذلك. فاذا يمكن ان يتصور التزاحم كما ذكره المرحوم العرفون. هذا كلام على نقد الميزة الناعمة لوجه عفون، ونقد السيد على كلام السادة الميزة الناعمة. تعليقا صغيرا بعدين نكتب المختار الآن، تعليقا صغيرا هي أنه قد مر في بحث التزاحم، بحث الضد يعني، إذا الأخوان يتذكرون، أن النقيضين أو المتلازمين بتلازم دائم أو الضدين لا ثالث لهما مر بنا إمكان تصوير التزاحم. إذا كان التزاحم اتفاقي، التزاحم اتفاقيون، مورد التزاحم تناقض او تلازم دائم او ضدين لا ثالث لهما، دعونا نلتفت الى هذا المطلب. يعني المحمول اتفاقي، انطباق الحكمين في هذا المورد اتفاقي، لكن هذه المواد الثلاثة هي لا تناقض أو تلازم دائمي، تلازم دائمي حيث المورد. يعني هذا العنوان وهذا العنوان الموضوعي، هذا العنوان الموضوعي وهذا العنوان الموضوعي جامل وتلازمين دائما تكوينا كموضوعين، إلا أن انطباق الحكمين على ما اتفاقا. وكذلك فقدين الذين لا ثالث لهما، انطباق الحكم عليهما اتفاقا. اذا كان انطباق إذا كان انطباقا اتفاقيا لا مانع من تطوير التزاحم، سواء بين المتساويين في الملاك أو أحدهما أهم، لا مانع من ذلك. وسيما في باب المستحبات، في باب المستحبات غالبا تزاحم، لا أقول دائما، تزاحم غالبا، غالبا في بعض المستحبات والمكروهات، اشتباك المكروهات مع بعض البعض، أو المستحبات مع بعض البعض، أو مستحبات المكروهات، أو مستحبات الواجبات، دائما اشتباك دائما. أمثل لكم مثال، هذا مرضنا في بعض التزاحم، بس أعاود ذكرى لأن ليه ثمرة في الحافظ. مثلا الحج المستحبة والعمرة المستحبة، هذه الحج المستحبة استحباب الحج واستحباب العمرة موجود دائما حتى في سنة حجة الإسلام، ما في مانع. أو الحج نيابة عن الغير أو عن العلم عليه السلام أو عن ميت أو عن أقام الإنسان، هذا الاستحباب اليوم موجود حتى في سنة حجة الإسلام موجود، بحيث لو عصى ولم يأتي بحجة الإسلام وحج نيابة يصح ويأخذ الأجرة 5 أو 6، ما فيها إشكال. لأن مشروع الحج النيابية، النيابة في حج مستحبة مشروعة، جملة من الإعلام بس تشكلوا باعتبارها نفس النقطة، إن في مواد حجة الإسلام كيف يشرع حج مستحبة. فلو تمسكنا بإطلاقات لكل عام حجة مستحبة كذا تعارض حجة الإسلام، فتعارض لا دليل على المشروعية، لا في دليل على المشروعية، لا صحيح أنه هناك دليل على المشروعية ولا تعارض. من قليل تزاحم الغالبي، ما المانع في ذلك؟ ما في أي مانع. ثلاثة حج نيابي، ثلاثة العمرة، ما شاء الله ذلك. يعني في دار المستحبات اتفاقاً غالبا مستحبات ما بينها أو مستحبات والمكروهات أو المكروهات ما بينها أو هم مجموعا مع الواجبات والمحرمات، دائما في تزاحم، ما في مانع وما يشكل تعارض ولا تكاذب. لأن فائدة أيضا، ما الفائدة إذا لم يكن تحريم دائما عن دائم؟ لا في فائدة، في فائدة الأقل المكلف يلتفت إلى أن الملاكات كيف هي موجودة في منظومة الأفعال وما شابه ذلك، يراعيها. هذا على كل بحث عملي ومثمر ذكرناه في بحث الضد والتزاحم، أنه ليس كل تزاحم غالبي هذا لبدا يعود للتعارض، لماذا يفعل للتعارض؟ هو تزاحم على حالة. على كل فضل عن الإشكال الصوري على نقد المال، نرجع لتحقيق المختار. بالنسبة إلى تحقيق المختار في انكراه العبادات، ما ذكره صاحب الكفاية من الوجه الأول والثاني والثالث، حلول الثلاثة المعروفة، يعني معروفة حتى خلصة على الكفاية، هذه الحلول الثلاثة للأقسام الثلاثة، مع أن الحل الأول يشمل قسمين، الأول والثاني، الحل الثاني يشمل الثالث والرابع، الثاني والثالث، والثالث مخصوص للثالث. هذه الحلول الثلاثة متينة، إلا أن الكلام ليس في مكانتها كبرويا وإمكانا، الكلام في حمل الموارد الواردة فيها الكراهة في العبادة عليها يعتبر الشواهد. طبعا فسنبقى الآن أمثلة التي ذكرت لا تنطبق على الحل الأول، كأمثلة المؤاخذة فقط هذه من الجهة، فنبين الآن كيف لا تنطبق على الحل الأول. و اما حل الميرزا النعيمي الثاني فذكرنا لكنه كان اذكر السنافور فيه شيء موصوفا. الحل الثاني ماذا كان؟ الحل الثاني انه نعم انه لا تضاد شديد بين ماذا؟ بين الكراهة والاستحباب العبادة او وجوب العبادة، لان الكراهة فيها اذن وترخيص في الارتكاب بغض النظر عن العبادة، بخصوص اذا اتت مصلحة غالبا. هذا الحل متين من الميزة النعيمية وتلاميذ الميزة النعيمية صبروا ومن المصير خوي وتلاميذه خيال العجل والعجاب كيف يرفضون هنا؟ يعتبرون هذا تزاحم جيد ولم يرتضوه بين الحرمة والوجوب على صعيد الملاذ. لاحظوا أعود أركز المطلب، يعني هذا الحل الثاني متين من الميزة النائمة. سنأتي الحل الأول من الميزة النائمة دون هذا. نحن الآن الحل الثاني، الحل الثاني الذي اعتمد الميزة النائمة ما هو؟ أن الكراهة ناشئة من مسجد أو موضوعية أو حجازة فيها إذن في الارتكاب، ترخيص في الارتكاب جيد. إذا كان فيها إذن في الارتكاب أو ترخيص في الارتكاب يرفع غائلة التعارض، يرفع غائلة التكاتل، يرفع غائلة التعامل الدائم في الجهل عند الميزة. فنقول له لما لم تلتزم بذلك في موارد الحرمة والوجوب مع عدم تنزه الحرمة؟ إما للجهل عدم تنزه ترخيص ظاهر وجود عدم تنزه إما للجهل أو للنسيان أو لأي شيء آخر في موارد الامتناع بين الحرمة والوجوب بين حكمين الجامعين. لماذا لم تلتزم بذلك؟ بنفس البيان الذي ذكرته هنا ان النهي يكشف عن مبغوضيه، اصل وجود التكوين للمبغوضيه لا يتنافى مع اصل وجود التكوين للمصلحه. في مقام امتثال المكلف لا تنافي ولا تعارض باعتبار انه في الحرمه مثلا غير منجزه ظاهرا، يعني ماذا؟ يعني ظاهرا هناك ترخيص وارتكاب موارد عدم تنزيه الحرمة، يعني ماذا؟ ظاهرا يعني الشارع رخص في ارتكاب الحرمة. لما نقول الشارع رخص ظاهرا الترخيص ليس ظاهرا، ترخيص واقعي والترخيص ظاهرا، واقعي وظاهرا. شنو واقعي شنو ظاهرا؟ واقعي يعني واقعا ما يعاقب عليه، يمكن الخطا في المعذوريه، لا في موارد العناوين العذريه الثانويه هل يمكن تخلف المعذوريه؟ لا، رفع حقيقه رفع العقاب، المؤاخذة حقيقة وفعل الذي هو ظاهري في رفع الحكم لا المؤاخذة على الحكم. المؤاخذة فيما لا يعلمون في البراءة، رفع المؤاخذة واقعي وليس ظاهري. المؤاخذة أثر الحكم وليس في الحكم. رفع المؤاخذة واقعي لا تخلف فيه ولا في كشف خلاف ولا تبين خطأ في بحث البراءة. براءة العناوين الثانوية العذرية رفع المؤاخذة واقعي الذي هو ظاهري رفع سبب المؤاخذة، سبب المؤاخذة وهو الحكم، رفع الحكم صور ظاهرة سواء في البراءة أو النسيان ما يعلمون البراءة او النسيان او الخطأ او الجهل او الاضطرار او الحرج. رفع الحكم ظاهر، رفع متن الحكم ذات الحكم، اما المؤاخذة لا، رفعه واقع واقع، يعني ليس فيها تخلف فيك السلام، حيث لو علمنا بعد ذلك انه كان الحكم الزامن جهلنا به، لا ينقلب حالة من تسجل مؤاخذة وعقوبة على العالم. ففي البراءة يقال رفع ظاهريا لحظمة من الحكم، اما بلحاظ العقوبة لا، رفع واقعي، ترخيص واقعي. وهذا عناوين الستة هكذا عند المشهور، الحكم واقعي يرفع صورة، واما المؤاخذة ترفع حقيقة. اصطلاح القدماء حتى اصطلاح الروايات والآيات يعبر عن رفع العقوبة، يعبر عنه رفع العزيمة. العقوبة والتنجيز يسمى في اصطلاح الروايات عزيمة، عزيمة الحكم يعني التنجيز. رخص الشارع في المحرمة، يراد منه التعبير وارد في الروايات والآيات، رخص الشارع في الحرمة يعني رفع التنجيز، رفع العقوبة، لأنه رفع الحكم حرمة على حالها، مبغوضية على حالها. اطلب باحثا من ظواهر صلاة الله اكره المكلف عليها، يعني سلام من جهة الإلزام، مبغوضيتها حرمتها لدى الشارع على حالها. الشارع فقط لم يرخص يعني حللها ذاتا، لا، وانما يعني رفع العقوبة عن المكلف، رفع العقوبة عن المكلف لانه حللها، يعني جعل الحكم لذاته الفعل الحلية. وفي فرق بين الترخيص الظاهري يعني الترخيص في مقام التنجيز، هذا ترخيص يسمى ظاهري لكن هو واقعي لحال المؤاخذة، ظاهري لحال الحكم، لا الترخيص ظاهري، الترخيص مو ظاهري، ترخيص لحال العقوبة واقعي، رفع العقوبة بلحاظ ما في الحكم ظاهرا. جيد، سنأتي بأي زمان رحمة الله عليه، نقول لو ارتضيت هذا الحل الثاني وحل متين، أصلا عندك حل الإسكار عندنا حتى هو الحل الثاني، وذكره جملة من القدماء. أصلا يعني إذا رفع أصل الإسكار في الكراهة في العبادات، أصل الإسكار لنا ارتضي، سنبين مواصل البحث. لكن بداية نريد أن نسجل يعني إلزام للجماعين وتلاميذه، أنه إذا ارتضيتم عدم التعارض بين الكراهة والوجوب أو الكراهة والاستحباب في العبادة، باعتبار أن الكراهة فيها ترخيص في مقام الامتثال أو الفعل، معنى الحكم موجود في الكراهة، فهل لا ارتضيتم ذلك أيضا في الحرمة والوجوب في مواد علم تنجيز الحرمة؟ وضع عبارة أخرى أو ببيان آخر أو نقطة ثانية تستطيع أن تقول، نقطة ثانية يعني نلمس الآن من الميزان الناعمي، هنا ليس مقام مقاسمة الميزان الناعمي، لا، مقام يعني مو مقاسمة إنما مقام تسجيل شواهد علمية على مبنى المشروع في الامتناع، أنه اللهم صل على محمد، انه ليس امتناع انما تعارض، ليس في الامتناع ليس تعارض انما تزاعم. لاحظوا هنا الميزة الناعمي لن يقرر التعارض بسبب ميلاتهم، لان في الكراهية ميلات، وفي العبادة وجوب واستحباب في ميلات، لن يقرر التعارض بسبب تنافر او تنافي الملاكات، انما يعني قرر التعارض بسبب عجز المكلف. افعل لا تفعل، افعل بنحو بس لا بدي، لا تفعل بنحو لا بدي، في اشكال. اذا كان منشا التنافي عند الميزة النعمي رحمه الله عليه هو بلحاظ قدره المكلف او لا بدية الفعل ولا بدية التام في الحرم والوجوب، اذا في الحرم والوجوب ليس هناك تنافي في اصل الملاك والفعل. التنافي في مقام قدره المكلف لا تزاحم عباره غاش او ليس تزاحم جسائي، تزاحم ماذا؟ ملاك. في فرق بين تزاحم الملاك والامتثالي، امتثالي في مرحله التنجيم، الملاك في مرحله الفعليه التامه. والا الفعليه الناقصه بين الحكمين لا تنافي ولا تنافر بينهما. الان احنا لسنا في صلاه تسجيل نقود على المجمعين بقدر تعميق صورة حقيقة مبنى المشهور على الامتناع، وبل في صدد في أعمق بعد من تبيان وتوضيح مبنى المشهور على الامتناع، في صدد بيان مراحل حكم كيف الباحث يدقق فيها وعلاقتها مع مراحل حكم آخر. قضية مراحل الحكم للحكم الواحد وموازاتها لمراحل حكم آخر، وأين شرارة الارتكاب بين الحكمين، تشخيص المرحلة التي تنافر بين الحكمين أو بين دليلين أو بين قاعدتين، مر أنه من يعني من عمدة العمدة البنيوية لبحث القناعة الأصولية ومؤثر في كل أبواب الأصول وأبواب الفقه. إذا لاحظوا ارتكازا هنا ميزة النعيميين تلاميذهم تلكوا أيضا منهم تلاميذ ارتكازوا عليهم أن الملاكات ما بينها تنافي، ما بينها تكاذب في الجاهل، انما التنافي تنافر في ان ارادة المولى كيف بثية بالفعل بثية في الله تعالى في التابعة هي يعني في الفعلية التامة والتنجيم والضرورات تقدر بقدرها المحدود المقصود عليه في الفعلية التامة لا في الفعلية الناقصة. وعلى هو مسألة المشهور لقدماء كما مر بنا في الانتماء لذا الحل الاول هذا الحل الثاني يعني هو الحل الحقيقي ولو حل حلول الثلاثه في صاحب الكفايه نظريا كبرويا لا باس بها، لكن هذا الحل رابع وهو انت الحلول بعد يعني نبقي الكراهه على حالها من اولها ولا يقول انه يمتنع التاويل، قد هنا قرائن على التاويل ما لا مانع من ذلك، لكن مبدئيا هذا الحل هو اول حلول. هذا الحل الثاني ذكرني زمان ان افضل بين الكراهه وبين الاستحباب، بين الكراهه وبين الوجوب العبادي ليس هناك تعارض او تنافي لا ملاك ولا حتى في الفعليه التامه. لكن شو لاحظوا حتى في الفعليه التامه بين الكراهه والوجوب او بين الكراهه والاستحباب لا تنافي حتى في الفعليه التامه ما في تنافي. وهذا ثمن قيم لأن نتحرى من كلام المشهور عفوا كلام غير المشهور لخالفه المشهور، فبالتالي يكون توافق بين المشهور وغير المشهور. أصل إشكال كلام العبادات لا مسرح له لأنه يبنى على تبادل الأحكام وتبادلات ما ليس في دون هذا الأمر. وسيأتي شاهد آخر غير هذا الكراهة العبادات، بحث آخر سيأتي اعتمادات في التوصليات، يعني زمائن وتلاميذ ومنهم شيوخ وتلاميذ يعترفون في باب التوصليات بين الواجب التوصلي والحرمة மௌனதாசம் சேர்க்கிறார்கள். அவர் மௌன அச்சவசிய அல்வா விதி தோஷம் விது தோஷம் مثل خط هذا هذا الثوب خياطة خط او خط هذا الثوب والكون في شرق اسيا لو افترض منه اجتمع في المكان مجمع وجود واحد على الخيمين استدل به الجوازيين الدليل الاخر اجابوا عنه كثير من الاعلام منهم حتى النائم ومنهم السيد الخوي أجابوا عن أن هذا مثال ما التوصل، التوصل لا مانع أن يكتشف الغرض موجود حتى على الكلام دي فيصح ويكتفر بالخياطة دي فإذا كان في التوصليات لاحظوا دققوا في التسجيل المؤخرة المؤخرة يعني تسجيل الشاهد لمسك المشهور إذا كان في التوصليات يرتبط زماني وتلاميذه وسيل خوي تلاميذه أن في التوصليات يمكن جمع بين الوجود التوصلي على فرائض الإطلاق والحرمة لا تناقض لا تنافي لا تكاذب لا تعاند في الميلاد التوصلي وماذا؟ والحرمة حرمة تقليدية والملاك التوصلي لوجوب التوصلي إذا لم يكن هناك تكاذب في الجاهل هل لا قلت أيضا حتى في التعبديات ما الفارق بينهما؟ غاية الأمر استمر فيما لو لم تتنجز الحرمة يمكنه أن يمكن للوجوب أن يتتعارض لأن المفروض مع التعارض هناك تكاذب في أصل الملاك المتعارضين ان احدهما بلا ملاذ بلا جاه لا التعارض ان احدهما ليس بفعلي تام او ليس بمنجز تعارض تعريف التعارض ان احد الحكمين اصلا خواء يعني صورة قشرية لا ملاك له ولا جاه هذا معنى التعارض فإذا كان مين يقر في موارد الامتناع في التوصلي يقر بأن لا تعارض ولا تنافي بين الواجب التوصلي وماذا والحرمة كذلك أنظر الحرمة التعبدية كذلك لكن لازم ما ختمنا الكلام عن هذا المبحث مجدا نفي هذا أنا فأنفس البحث نفاسة البحث هي مراحل أخرى في كل مقام وفي عشرات من أبواب الأخرى نقطة أصلا عمدة العمق والعفرة الصناعية هنا في هذا الوقت البقية أسهل يعني ذوقيات روحية غير كذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه